إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثي معكم في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول حادثة وقعت في العهد المدني، في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحادثة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، ولها تأثير عجيب في المجتمع الآدمي في عهد النبوة، وما زال تأثيرها إلى الآن. وقبل الشروع في المقصود وذكر الواقعة بأدلتها من الكتاب والسنة، أرى أن أقدم بمقدمة ضرورية ولازمة بين يدي سرد هذه الواقعة فأقول: اعلموا رحمكم الله أن الصراع بين الحق والباطل دائم منذ أن أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم حتى قيام الساعة. هذا أمر يقيني لا خلاف فيه البتة بين عقل. صراع على وجه الأرض بين حق وباطل، بدايته لما قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. متى ينتهي الصراع؟ عند قيام الساعة. هذه الفترة الزمنية هي زمن الصراع، والناس على وجه الأرض لا يخرجون عن نوعين: إما من أهل الحق وإما من أهل الباطل لا يوجد بين بين، إما حق وإما باطل. نعم، من الممكن أن يكون الرجل على الحق ولكن عنده تخليط، ولكن في الأصل أنه على الحق، وكون عنده شيء من التخليط لا يقضح ولا يخرجه من أنه أهل الحق. كالمسلم عنده شيء من المعاصي، شيء من التفلت، طالما أن عقيدته منضبطة ومنهجه قويم فهو من أهل الحق على الجملة. ومعلوم إخواني رحمكم الله أن الحق في هذا الزمن وبالتحديد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متمثل في من اتبع شريعته. كل من اتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وسلم معتقده ولم يكن مختلفا لبدعة مكفرة فهو من أهل الحق، عدا ذلك من أهل الباطل. وأرجو ألا نقف كثيرا عند تقرير هذه المسألة، فهي معلومة من دين الله عز وجل بالضرورة. يبقى بناء على ذلك في الواقع الذي نعيشه الآن وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، حق متمثل في أهل الإسلام وباطل في كل من لم يلتزم بشريعة الإسلام ولم يعتقد ويؤمن بخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وأي أي آدمي على وجه الأرض يشك في هذه الجزئية فليعد النظر في حقيقة إسلامه وإيمانه. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في موضع، وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في موضع. أما في القرآن فقوله عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نص: ومن يقبل غير الإسلام دينا، إسلام هنا بالمعنى الخاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. وحينما يقسم المشرع تقدمة لكلامه لبيان عظم الأمر وعلو شأنه وخطورته: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يمثل جانب الحق. طيب، جانب الباطل كثر لا كثرهم الله، وهؤلاء بدأوا يستقون الشر ويبحثون عن وسائله وأسبابه من إمامهم وقائدهم إبليس. قال الله عز وجل في التنزيل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن، وهي مشتقة من التحنيك، إذا وضع شيء في حنك الحصان أو الجمل حتى يلجمه فلا يتحرك، دليل على الهيمنة والسيطرة الكاملة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. من؟ غير المسلمين. و والسبب في ذلك إخواني يكمن في مرض في القلب، وهو أن كل أمة ما آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد سماعها ببعثته تولد في قلبها حقد وحسد على الأمة، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله حسدا من عند أنفسهم، حسد الأمة على أن الله عز وجل خصها بهذه الرسالة الطيبة وبهذا النبي الكريم، فلما امتلأت قلوبهم بالحسد والحقد ساقهم هذا الحسد وهذا الحقد إلى العداوة الظاهرة البارزة بيننا وبينهم. إخواني معشر المسلمين، أرجو أن تكون الحقائق أمامنا واضحة، حاول، وإذا اتضح الحق أمامك استعن بالله وابدأ تحرك بناء على وضوح الحق أمامك. أما أن تتجاهل الحقائق وتتغافل عنها وتعيش هكذا وتبدأ تشغل نفسك بما لا يؤدي شغلك به إلا الخسران، أعيدك بالله من السفة، وأعيدك بالله من انحطاط الفكر وعدم النضج في التفكير. لذلك انشغال الناس بأمور الشرع نهى عنها وعدم انشغالهم بما أمر به الشرع أوقع الأمة في حيص وبيص. انشغالنا بارتفاع الأسعار والكلام فيها والتضجر والتبرم هذا منهي عنه بالنص، وليس لنا فيه كلام البتة. أما انشغالنا الحقيقي يكون بأمر ديننا، وأنا أهمس في أذن كل مسلم مصري، يكون عندنا إنصاف ولننظر إلى ما ينفق في معاصي الله فقط. وإذا أحكمت أمرك وقمت بإحصائية فيما ينفق في معاصي الله عندئذ ستعلم أن الشيطان استهواك وتمكن منك وتلعب بك وبدأ يشغلك بما لا ينفعك. انتبهوا معشر العقلاء، وما يليق بعاقل أن يتلاعب به أبدا. في الحديث الصحيح عند النسائي والترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على كعب بن عجرة وهو في السياق، ولكنهما مات في سياقه هذا، فلما دخل سمع امرأة تقول هنيئا لك يا كعب الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أم كعب، فقال صلى الله عليه وسلم وما أدراك يا أم كعب؟ لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم بما لا يعنيه. انتبهوا معشر المسلمين، بخل بما لا يغنيه أو تكلم بما لا يعنيه. أرجو من مسلمي مصر أن يتريثوا ويتعقلوا الأمور، وليكن عندنا إنصاف ونحن محكومون بشرع، بدلا من أن ننشغل بما لا نعلمه، والانشغال به لا يغير في الحقيقة شيء. ننشغل بأمر ديننا، نقف على ما يتربص به أعداؤنا لصرف المسلمين عن دينهم. بناء على ذلك معشر المسلمين، الصراع بين الحق والباطل دائم، وأنت من أهل الحق. إياك أن تظن أن أهل الباطل سيغضون الطرف عنك في يوم من الأيام، أبدا. كل ما في الأمر أنهم ينظرون إلى من يشكل عليهم خطورة في باطلهم، يبدأون به وينشغلون به. والدور آت عليك حتما ولا بد، إن لم نتكاتف ونفق من غفوتنا ونتعقل أمورنا. أيضا إخواني معشر المسلمين، قاعدة ليس فيها نزاع بين أهل العلم، وسأسمعك إياها وأضرب لك أمثلة وتسلم، وهي أن ما قامت به الأدلة الشرعية أنه حق، وجزم به العبد أنه حق في مسائل العقيدة وغيرها، يجب عليه أن يعلم أن كل ما خالف ذلك الحق فهو باطل، وأن كل شبهة تعرض عليه لا يلزم منها أن يقدح في الحق الذي علمه. أعيد القاعدة ثاني، وأنا تعمدت أجيب القاعدة لي لأن بيعز علي ويعز على كل مسلم غيور، أجد رجلا مسلما بدأ يتخلخل في المعتقد، بدأ يحدث عنده اضطراب في ثوابت الشريعة. تم هذا الاضطراب وهذا التخلخل يعقبه شر عظيم في سلوكك، وده المقصود من أعدائنا. ما قامت به الأدلة الشرعية أنه حق، زي إيه؟ أن نبي الله عيسى بن مريم رفع حيا، ما قتل وما صلب، ده الأدلة دلت على كده. وكذلك دلت الأدلة الشرعية على أن عذاب القبر حق، يبقى ما دلت الأدلة الشرعية على أنه حق وجزم به العبد أنه حق في مسائل العقيدة وغيرها، يلزم من ذلك أن كل ما خالف هذا الحق فهو باطل. طب افترض بقى عرضت عليك شبهة، واحد بدأ يتكلم كده بكلام معسول وبدأ يخلب عقلك ويسلب نظرك، وبدأ يطرأ عليك بعض الأمور شككت في هذا الحق الذي عندك. هو ده يا اخوانا مفترق الطرق. فلما عرض عليك شبهة، لا يلزم من عرض هذه الشبهة وإن كانت قوية وعجزت أنت عن الرد عليها أن تشك في الحق الذي أنت عليه. أأمل أن تكون هذه القاعدة قد اتضحت لإخواني. يبقى أنا عندي عقيدة أن نبي الله عيسى رفع إلى السماء حي، حياة لا نعلم كيفيتها ولا يعلمها إلا الله، وفي آخر الزمان سينزل حكما مقسطا يحكم بالإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، ثم يموت شأنه شأن بقية البشر ويدفن. ده حق، الأدلة قامت عليه، كل ما خالف هذا الحق باطل. طيب بدأوا تثار بعض الشبهات، وأنت كرجل مسلم ثقافتك محدودة،
عجزت أن ترد عن هذه الشبهات، عجزك عن الرد لا يلزم أن يقدح في الحق الذي تعلمته.
عذرا إخواني، المقدمة مهمة والحدث الذي سنتناوله بسيط وميسور والكل يعلمه. أيضا مما ينبغي أن يقال أن الصراع بين الحق والباطل من أساليب الباطل لزعزعة المسلمين عن دينهم، يبدأ إما يغرقك في الشهوات وإما يثير عليك الشبهات. دول طريقين اتنين، إغراق في الشهوات، إثارة الشبهات. ودايما العادة جرت أنهم لن يسلكوا مسلك الشبهات إلا بعد أن يمهدوا بنشر الأمية الدينية بين طبقات المجتمع. أمية دينية ما يعرفش، يبدأ يثير الشبهة. وطبعا لعلكم تذكرون في هذا المسجد الجمعة قبل الماضية كان عنوان الموعظة، قلت لكم يا أخوانا حرمة الاستبداد بالرأي أمام النص الشرعي. افتكروا كويس، حرمة الاستبداد بالرأي أمام النص الشرعي. وقلنا إن مصادر الرأي العقل والهوى والتجربة العملية والشبهة التي تثار. يبقى يثير الشبهات، يمهد للشبهة بنشر أمية دينية، ما فيش علم بينشر، تزهيد الناس في طلب العلم هو رفضي، الأسعار غليت وقلت كذا وكذا، ماذا مقصود؟ لكن لو لجأنا إلى الله وانشغلنا بأورادنا الشرعية وبإقبالنا على الله وباهتمام بأمر ديننا، مقاليد السماوات والأرض بيد الإله الذي لجأنا إليه، أتظن أن يتخلى عنك؟ إن ظننت ذلك فقد أسأت الظن بربك. معشر المسلمين، الذي حدث في الواقعة التي سأذكرها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، كان القدوم إلى المدينة في شهر ربيع الأول باتفاق، بعد 16 شهر أو 17 شهر على اختلاف الروايات نزل تشريع من السماء بتغيير قبلة المسلمين في الصلاة. كانوا في العهد المكي، وبعد تشريع الصلاة في الإسراء والمعراج كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وهذا متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويعجبه أن يتجه إلى الكعبة، حتى أنه قال لجبريل: وددت أن الله صرفني إلى الكعبة. فقال له جبريل: إنما أنا عبد، اسأل ربك. فبعد 16 شهرا أو 17 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل التشريع: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفعلا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل وبدأ يصلي تجاه الكعبة ويستدبر بيت المقدس، بدلا من أن كان يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. هذا الحدث الذي أريد أن أتناوله معكم بشيء من التفصيل وربطه بالواقع والشبهات التي تثار حول الإسلام. ابتداء، هل ورد في السنة أو في القرآن زمن تحرير القبلة بالتحديد؟ الجواب لم يرد. وبناء على ذلك الذي يثار ويعرفه الناس أن تغيير القبلة كان في النصف من شعبان، هذا الكلام غير صحيح، بل المعتمد بالأدلة أن التغيير بناء على النصوص كان في شهر رجب ولم يكن في النصف من شعبان. وديت من الأمور التي نأمل من كل من يتكلم في شرع الله
أن يدقق المعلومات بدلا من أن يضل الناس. لأن حديث الصحيحين حديث البراء بن عازب يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل على أجداده في بني عمرو بن عوف، يقول البراء مكث 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي تجاه بيت المقدس. لما تحسب من ربيع 16 أو 17 تجد النتيجة في شهر رجب. يبقى بناء على ذلك الذين يغررون الناس ويكذبون على شرع الله يتقوا الله ربهم ويجلوا الحقائق أمام الناس حتى تكون على بينة من أمرهم تماما، كالإسراء والمعراج. من الذي قال ويجرؤ أن يقول أنها في 27 من رجب؟ الإسراء والمعراج يا أخوانا أقوال أهل العلم فيها 6 أقوال لعدم ورود الدليل. أضعف الأقوال من ناحية السند والأدلة والعقل 27 من رجب. وإحنا ما بنخترعش، ده أنا بقول لك حقائق، ولك أن تذهب لأي كتاب من كتب الشريعة للمتقدمين تقرأ فيه. لأن بعض الناس بيسمع منا كلام ويسمع من غيرنا يقع في حيرة، لما يا أخي لما تحتر؟ الأمر واضح، الدين ليس فيه شيء يخبأ، ليس فيه شيء يخص أحمد بن حنبل وشيء يخص أبي حنيفة، الكلام ده مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص أحدا من الأمة بعلم وأمره بالكتمان، الكلام ده ما حصلش. هو يقول الكلام ده لك يا علي بن أبي طالب أو لك يا أبا هريرة، الكلام ده ما حدث. الدين ليس فيه شيء يخبأ. فحينما نقول تغيير القبلة لم يكن في النصف من شعبان، نقول ونحن على أرض صلبة وقدمين ثابتتين. وبناء على ذلك ما يحدث في النصف من شعبان من بعض المظاهر التعبدية نجزم أنه من البدع، بدع ضلالة لا شك في ذلك. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا تجاه بيت المقدس، وكان يعجبه أن يصلي تجاه الكعبة، فأنزل الله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام. يقول البراء بن عازب فخرج رجل كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على نفر من الصحابة وهم يصلون، ولكنهم كانوا يصلون لبيت المقدس، فوقف عليهم وهم ركوع، ثم صرخ فيهم وقال أشهد أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. الرواية تقول فاستدار القوم وهم ركوع تجاه البيت. معنى الكلام ده ايه؟ خد بالك في المدينة انت لو استقبلت الكعبة تستدبر بيت المقدس، ولو استقبلت بيت المقدس تستدبر الكعبة. في المدينة هكذا. يعني الصحابي لما مر، ووقع في بعض الروايات انه عباد بن مشر، لما مر واذا بالقوم يصلون تجاه بيت المقدس وهم ركوع، فوقف وصرخ قال لهم لا اشهد انني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. استدار القوم، يعني بالضبط كأننا هنا ونصلي هكذا، وذاء التشريع العكس، فأصبح استدبرنا يعني تغيرنا إلى زاوية عكس ما كنا عليه وهم ركوع. وفي الحديث دليل على قبول خبر الواحد، لأن الذي أخبرهم صحابي وهو عباد بن بشر أو غيره. وفي الحديث دليل على ما ترب عليه الصحابة رضوان الله عليهم في سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. فلما نزل هذا التشريع أنزل الله عز وجل فيه قرآنا ننتبه إليه ونعيه بقلوبنا ونربطه بواقعنا. قال عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. سيقول السفهاء، السفهاء من السفه، والسفه في لغة العرب من الخفة والطيش، فكل من لا يعرف ما له وما عليه ولا يعرف ما يضره ولا ينفعه فهو أولى بوصف السفه. انتبهوا اخوانا، كل من لا يعرف ما له ولا عليه ولا يعرف ما يضره ولا ينفعه فهو أولى بوصف السفه. لذلك العلماء بيقولوا أن باب الخطأ في الدين، أن الخطأ في باب الدين أعظم من الخطأ في باب الدنيا. واتفقت كلمة العقلاء على أن الرجل إذا أخطأ في أمور دنياه ولم يعرف الحق من الباطل ولم يعرف ما ينفعه وما يضره فهو سفيه. فمن كان كذلك في أمر دينه فهو أولى باللفظ. يعني احنا كده في دنيانا مثلا، يعني وجدنا رجلا بيطلع فلوس وبيحرق فيها، واخد بالك؟ اي واحد فينا واحدة من الاثنين، اول حاجة هو الرجل ده عقله راح من امتى؟ ده لما نحسن به الظن، لا يقلك لا ده أنا عاقل ولكن مالي انا حر فيه، خلاص بنجزم انه سفيه لانه اضر بدنياه. فكيف إذا أضر بدينه؟ ومن أجل هذا قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن ولي اليتيم، يعني أنت وليت مال يتيم، الشرع المطهر أمرك ألا ترد إليه ماله إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن يبلغ الحلم، الشرط الثاني أن تأنس منه رجدا. قال تعالى فإن آنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم. ما معنى أنستم منهم رجدا؟ يعني وجدت غير سفي ينفق ماله فيما يعود عليه بنفع. فالله عز وجل أخبرنا عن شرذمة من الناس قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. من دولت؟ من هؤلاء الناس الذين وصفهم ربنا بأنهم سفهاء؟ ووصف السفه لازم لكل آدمي طعن في شرع الله أو أثار شبهة في شرع الله. معشر المسلمين تعقلوا الأمور وتريثوا، وآن الأوان أن نميز بين السفيه وبين غيره، فنحذر السفيه ونجتنبه ونتبع العاقل ونأخذ منه. السفهاء كما دلت السنة كانوا اليهود والمشركين والمنافقين. قالوا ايه الجماعة اليهود؟ قالوا ترك قبلة الأنبياء قبلهم اللي هي بيت المقدس، ولو مكث عليها كما كان لعلمنا أنه النبي المنتظر. ده كلام اليهود. عشان كده دايما بقول لكم خدوا بالكم، كل ما يثار من شبهات في الوقت الحاضر وبالذات في مصر أصله جاي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش جديد، ولكن الشخوص تغيرت. هو اللي بيتكلم في شأن نبي الله عيسى بغير الحق الذي جاء في القرآن. كلامك مش جديد، أنت تطفلت على سفيه مثلك، ما جبتش جديد. الحق عندنا واضح لا نحيد عنه ولو قطع العنق. من تكلم في عذاب القبر كلامك ليس بجديد، بل أنت ذنب لأسيادك من أهل الاعتزال ومن أهل البدعة. فقال اليهود لو كان استمر على ما كان عليه من القبلة لعلمنا أنه النبي المنتظر. كويس، الجماعة المشركين قالوا عاد إلى قبلة أبيه إبراهيم فسيعود إلى ديننا. فكما كان إبراهيم يصلي إلى بيت إلى الكعبة ورجع إلى بيت الكعبة سيرجع إلى ديننا. الجماعة المنافقين وما أكثرهم لا كثرهم الله قالوا إيه؟ طيب إن كان أولا يصلي إلى بيت المقدس على الحق فما ذهب إليه باطل، وإن كان ما ذهب إليه حق فقد كان على باطل. يا أخوانا الله يبارك فيكم، أفيقوا مما يحاك بدينك وببلدك. بنتكلم على الملا، أصل الأمر يتعلق بديني ومن ثم سيتعلق بعرضي وبمالي، مش هيقف. اوعى تظن أن الأمر من أعدائك سيقف إلى حد وينتهي، أبدا مستحيل. لهم هدف يسعون إليه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش كلام ربنا ده يا أخوانا ولا احنا بنألف؟ ولن ترضى، لن تدخل على المضارع تفيد النفي على التأبيد في الدنيا، ولن ترضى عنك كف الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود شخصه بل وصفه نبي ومن اتبعه، حتى تتبع ملتهم. يبقى المنافقين قالوا إن كان ما كان عليه حق فقد تركه إلى الباطل، وإن كان ما ذهب إليه حق فقد كان على باطل. انظر أخي المسلم وتأمل معي رحمك الله، الله عز وجل قال سيقول السفهاء. سيقول، السين في لغة العرب للاستقبال، سيقول السفهاء. العلماء أهل التفسير قالوا إيه في تفسير قوله تعالى سيقول السفهاء؟ قال الإمام القفال وهو من أكابر اللغويين قال وإن كان الأمر للمستقبل على ظاهره فهو شائع في لغة العربي في المستقبل الظاهر، وقد يستخدم في الماضي، كأن يقول الرجل يعمل شيء فيطعن فيه بعض أعدائه فيقول أنا أعلم أنهم سيطعنون في تصرفاتي، يبقى ده جائز في لغة العرب. الأمر الثاني قالوا لا، سيقول السفهاء هذا الأمر ليس في المستقبل، بل أن الله عز وجل أخبر عن قولهم قبل أن يقولوه، وأخبر النبي بذلك، وأخبر النبي بذلك دليل على أنه نبي من عند الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل علم قولهم، انتبهوا، قبل أن يقولوا، وسمعه منهم بعد أن قالوا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب فلما قالوا كان الجواب حاضرا. أعيد هذه، النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل علم قولهم قبل أن يقولوا، علم وسمعه بعد أن قالوا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب فلما قالوا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كان الجواب حاضرا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. الجواب قل لله المشرق والمغرب ملكا وملكا. وعشان كده العلماء بيقولوا وفي القصة دليل على وقوع النسخ لا محالة. ووقوع النسخ لا يلزم منه البداء على الله، حاشا وكلا، بل لله عز وجل الحكمة البالغة في كل ما يقول وفي كل ما يفعل سبحانه وتعالى، ولكن قد تخفى الحكمة عن البعض ويعلمها البعض. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ركزوا يا أخواننا، وما جعلنا القبلة التي كنت، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع، التي كنت عليها أي بيت المقدس، إلا لنعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كلمة إلا لنعلم، هل معنى ذلك أن الله عز وجل لم يعلم إلا بعد أن وقع الأمر؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى علمه أزلي كما أن ذاته أزلية، علمه أولي كما أنه أول. أمال إيه معنى كلمة إلا لنعلم؟ قال أهل العلم معناها إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين، كما يقولون مثلا فتح عمر بلاد مصر، وعمر كان في المدينة وتفتح مصر، ولكن هذا من باب يعلم القائد المعني به جنوده. فقوله عز وجل إلا لنعلم أي يعلم حزبنا، وقول آخر وهو الأظهر دليلا أي ليظهر المعدوم ويصير موجودا أمام الجميع، تنكشف الحقائق. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى أصبح القضية كلها قضية اتباع للنص. عشان كده العلماء تكلموا في مبحث عند علماء التفسير وعلوم القرآن، مبحث النسخ، وقالوا ممكن يأتي التشريع من شيء إلى شيء ولا مزية لشيء على شيء. لما؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إخواني معشر المسلمين، وقعت هذه الحادثة ميزت وظهر كل من كان في قلبه شيء، وبدأ كل يتكلم بما في قلبه. المؤمنون الموحدون المتبعون قالوا سمعنا وأطعنا، أمرنا أن نصلي لبيت المقدس سمعا وطاعة، أمرنا أن نصلي إلى الكعبة سمعا وطاعة، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالجهات الأربعة وكل شيء ملكا لله، ولا يستحق شيء منها أن يكون قبلة بذاته، بل لأن الله هو الذي جعله قبلة. ولا يسع المسلم إلا الاتباع، إلا الالتزام، إلا الانقياد. فإن غيرت وبدلت وقرع أذانك شيئا من أهل البدع وتأثرت، هنا الإشكال. انتبهوا معشر المسلمين، فهذه الواقعة كان لها أثر عجيب ميزت بين صاحب العقيدة الحقة الذي يتبع النص. أنا عشان كده العلماء بيقولوا الآن دوات، طيب هل يجوز الآن أو بعد قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن نصلي لبيت المقدس؟ الجواب لا يجوز. طب لو صلى الإنسان، الإجماع منعقد على أن صلاته باطلة، يعني صلى لبيت المقدس متعمد غير مكره، وإن القبلة هنا قال لك لا أصلي كده، بالإجماع الصلاة باطلة، ويخشى على من فعل ذلك أن يكفر بالله عز وجل، لأن هنا يتحقق فيه الامتناع وعدم القبول للنص الشرعي. لما نزل تحويل القبلة انتبهوا معشر المسلمين، حتى نقف على تأثير الحدث على أطياف المجتمع، حقائق تنزل، يبدأ بقى اللي في القلب يظهر. فلما نزلت الآيات قام المؤمنون الخلص وقالوا فكيف بإخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا لبيت الكعبة؟ قبل أن تحول القبلة وضعهم إيه؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فسمى الله عز وجل الصلاة إيمان، وفيه دليل ورد على أهل البدعة من المرجئة أن الأعمال من الإيمان ولا تخرج عن الإيمان، وفيه دليل على حرص الصحابة وشفقتهم على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يلحقوا التشريع الجديد. معشر المسلمين، نفطا لما يحاك بديننا وما يحاك ببلدنا، أنت مسؤول لأنك مسلم. اعلم رحمك الله، إن فكرت في يوم من الأيام أن تتخلى عن المسؤولية تجاه دينك وتجاه بلدك، أنت كده بتفكر أن تخلع ربقة الإسلام من عنقك. واضح يا أخواننا الكلام؟ دين مسؤوليتنا جميعا، كل من يطعن في ديننا كلنا على قلب رجل واحد ندافع عن ديننا، لأن الصراع لن ينتهي. وهكذا سنة الله في خلقه، نصبر ونصابر ونرابط، نتعلم ديننا ونلجأ إلى ربنا في كل أمورنا، ونلجأ إليه ونخضع ونتذلل إليه مع الأخذ بالأسباب، ولا ننشغل بما لا يعود علينا بنفع، ولا ننشغل بما يعكر قلوبنا تجاه ولاة أمورنا، ونلجأ إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر. القابض الباسط الرازق المسعر. وما أحب أن ألقى الله عز وجل ومسلم يطالبني بشيء من مال ونحوه، ده الواجب المتعين علينا. ومن أجل هذا العاقل حينما يثار شيء في المجتمع يكون كيس، من الذي أثاره وماذا يقصد؟ خبروني إخواني كده بشيء من المنطقية والعقلانية. اجتمعنا 10 رجال وبدأنا نتكلم فيما يقع، ارتفع نزل خفض مش موجود صعب إلى غير ذلك. الحديث مفسدة، أوغر الصدور تجاه ولاة الأمور، وهذا محرم بل كبيرة، ولم يغير في الواقع شيء. طب لو انشغلنا بالطاعة، لو سألت أخي تعاهدت أنا وأن أن يحفظ كل واحد منا كل يوم 10 آيات، حفظت عشان أسمع لك أم لم تحفظ؟ معشر المسلمين، دايما كده أقول المسلم العاقل لا يتلاعب به أبدا، يستحيل. حينما يتلاعب بك اعلم أن التلاعب تولد من خلل عندك في إيمانك وعدم التزامك بشرع ربك. معشر المسلمين، أخاطب رجالا أحسبهم إن شاء الله عقلاء، وأحسبهم من أهل الإنصاف، لا ننساق ولا نتأثر، ونعلم يقينا أن الأصل في كل ما نحن فيه أن يبقى ديننا غضا طريا، من خلاله نواجه كل هجوم علينا، أما بغير ديننا سنصير كالريشة في مهب الريح. الله أسأل وهو على كل شيء قدير أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن،
وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. روى أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. يبقى مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات إذا صدرت من المكلف مقيد بقيد حسن الإسلام. إذا أحسن أحدكم إسلامه، وبناء على ذلك حديث ابن عباس المشهور اللي هو في البخاري ومسلم: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له بعشرة، وإذا عملها اكتبوها له 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. ده العلماء بيسموه حديث مطلق قيد. يعني إيه؟ ليس كل من يعمل حسنة تكتب مضاعفة إلا إذا أحسن إسلامه. طيب، ومن حسن الإسلام أن ينشغل الإنسان بما يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلامي أترك ما لا يعنيني وأنشغل بما يعنيني. هل يوجد في الدنيا شيء أعظم من ديننا هو الذي يعنينا؟ هو ده الأصل يا إخوانا. أهتم بديني، بعلم الشرع، بلجوئي إلى الله، بطاعتي، بمحاسبتي لنفسي، بالاحتساب على إخواني. هو ده اللي يهمني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن أجل هذا قال العلماء في ضابط ما يعنيه: أي الشيء الذي يعنيك هو الذي يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. يبقى قبل أن أتكلم في وأنشغل به، هل ينفعني في دنياي؟ حكم عقلك يا أخي وارجع إلى ربك. هل يعود علي بنفع في دنياي؟ كلامي في كت وكت لا يعود، يبقى لا يعنيك، لا تتكلم فيه. يا أم كعب، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه، أو تكلم بما لا يعنيه، أو يعود عليك بنفع أخروي، أي تتكلم في دين الله وفي طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل في التنزيل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة، ما هي؟ أي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كبيرة. إلا على من؟ إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الواقعة إخواني استنبط العلماء منها بعض الأحكام الفقهية نقولها سردا، وهي: إذا اجتهد الإنسان للوصول إلى القبلة وصلى وتبين له بعض الفراغ من الصلاة أنه صلى لغيرها فصلاته صحيحة باتفاق أهل العلم. أيضا إذا صلى الإنسان وشرع في الصلاة مجتهدا لمعرفة القبلة وأداه اجتهاده إلى أنها في هذا الاتجاه، وأثناء الصلاة
تغير اجتهاده أنها في الاتجاه الآخر، وصلى 4 ركعات في 4 اتجاهات فصلته صحيحة ولا خلاف في ذلك. أيضا بالواقع ثبت أن كثيرا من الصحابة صلوا لبيت المقدس بعد أن نزل التشريع بالصلاة إلى الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على المعتمد أول صلاة صلاها لبيت الكعبة كانت الظهر في ديار بني سلمة. رواية الحديث مر على قوم وهم يصلون العصر، وفي رواية مر على قوم وهم يصلون صلاة الصبح، أي في اليوم الثاني. فباللي صلوا صلاة الصبح معناها أن هم صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد التشريع إلى بيت المقدس، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فيه دليل على أن الإنسان إذا أتى بعبادة، خد بالك، وكانت العبادة فيها خلل ولم يظهر الخلل إلا بعد خروج وقت الصلاة، ليس له أن يصليها ويستغفر الله مما حدث. ودي مسألة مهمة جدا بتشكل على البعض، يعني رجل مثلا صلى صلاة الظهر، وبعد أن صلى بعد العصر افتكر إن هو كان مش متوضي، ودي بتحصل كتير، أو صلى صلاة ونسي ركن فيها، وبعد دخول الوقت الثانية افتكر. طبعا هنا الحكم الشرعي واضح، ليس عليه الإعادة وعليه التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. معشر المسلمين، أعداء دينك لن يتركوك، ودي لازم مسلمة، والسبب ما في قلوبهم من حسد وحقد عليك. احنا لا بنقول لك اشتم حد ولا روح اعتدي على حد ابدا، اقصى ما يمكن ان نفعله ان نتصدى لهجومهم الشرس على عقيدتنا بالعلم النافع، بالتسلح بالعلم وطلبه والعمل به، ولا نصغى بآذاننا إلى كل ما يطرح ليطعن في ديننا. ده اللي مطلوب منك، أما أنك تشتم فلان، تعتدي على فلان، تدمر فلان، ده كله باطل وخلاف الشرع وبإجماع أهل العلم، بل بنص التنزيل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ندور مع الشرع حيث دار، نتبع الأدلة حيثما أمرتنا، وشريعة الإسلام كما قال المنذر، كما قال صحابي لملك البحر: هذا والله دين محمد الذي لا يستطيع أن يقول ذو عقل ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقوبته. ولكن كون أننا نستسلم للهجوم على ثوابت ديننا ونصغى بأذاننا لأهل السفه والانحطاط، المقصود مش عذاب القبر ولا المقصود ختان الأنف. وبقولها لك وبذكرك بتاريخ النهاردة، في شوال في عام 38 و400 وألف، المقصود عدم إيمانك بالله، يرد بالنبي. أنا بقول هذا، والأيام ستثبت. فكون أننا نتراخى في بعض الأمور سيأتي أكبر منها. فاتقوا الله ربكم وارجعوا إلى دينكم وتمسكوا به والجأوا إلى الله، كما قال عز وجل على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي إلى كل خير ترضاه. اللهم انصره بالإسلام وانصر الإسلام به. اللهم انصره بالسنة وانصر السنة به. اللهم قيد له البطانة الصالحة لا تتعينه على الخير وتقويه عليه، وجنبه يا ربنا البطانة السيئة إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.